مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نتابع
التمرين اللي
Thank you.
أهلا بكم من ميدان التحرير وسط هذه الهتافات بعد انضمام اثنين من ضباط الجيش إلى الثوار في ميدان التحرير. كان لنا هذا اللقاء، نتعرف على حضرتك.
محمد هنداوي الأزهري، باحث بكلية الدعوة قسم الأديان المدنية.
ونتعرف أيضا
محمد ضياء الكردي، طالب دكتوراه بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر.
كنت عايز أعرف بداية تعقيب حضرتك على هذا اليوم.
هو يوم حافل، كانت رسالتنا فيه منصبة ورسالة الجميع فيه منصبة على معنيين لا ثالث لهما. أما المعنى الأول أنه لا يجوز بحال أن يسفك دم بريء دون ما حق ودون ما سبب. الثاني هو أن نقول لهؤلاء الناس جميعا إن اللحمة الوطنية لحمة واحدة، لا ينبغي أن يترك المظلوم دون ما انتصار لحق، أو بيان موقف واضح لهذا الذي يجري له. نعم.
تعقيب حضرتك بداية على الأحداث في الأيام السابقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فنحن في الأزهر الشريف قد انتهجنا بصدد تلك الأمور التي حدثت، موقف الوسطية بين الفريقين، ونحن هنا لسنا للتظاهر، وإنما للحيلولة بين فريق وفريق آخر، ولنقوم بما هو واجب علينا، وهو النصح والوقت من المتظاهرين والثوار، أو من الجيش والحيلولة بين الصدام والحيلولة دون الصدام بينهما.
طيب حضرتك دلوقتي البعض يتساءل دور الأزهر أين هو؟
الأزهر موجود منذ أحداث اليوم الأول. نزلنا كما قلت لفضيلتك انتصافا لهؤلاء المظلومين الذين قتلوا دون ما حق وأريقت دماؤهم دون ما سبب. نزل الأزهر الشريف يقوم على إسعاف هؤلاء المصابين. نزل الأزهر الشريف يقوم بدوره في عدم تصاعد هذا الحدث. كان الأزهر الأمس وأول أمس موجودا يحول بين الجيش والشرطة وبين الشعب. قام كثير من إخواننا بإقامة أذرع بشرية لهذه الحيلولة حتى أصيب أحد إخواننا وفقئت عينه في هذا، وأكثر من إمام أصيب لأجل هذا العمل البطولي الذي قام به.
خلينا نتساءل مع حضرتك، يعني في رأيك ما هو السبب في الاضطراب الموجود الآن في الشارع المصري؟
هذا الاضطراب واحدة لا تزال الشرطة تتعامل بها، ومنطق واحد كأني بقوله عز وجل في هذا التعامل الذي تعامل به الجيش والشرطة مع هذا الأمر، كأني بقوله تعالى أتواصوا به. غباء مركب من أول الأمر، من أول يوم من هذه الأحداث، ولا تزال الشرطة تتعامل بذات المنهج، ولا تزال حتى المسيرة التي تجري يوما بعد يوم هي عين المسيرة الأولى، هي ذاتها، هي عين التصور الذي كان يقوم به المخلوع السابق. يعني صورة بينة واضحة أنه لا إدراك حتى للواقع الذي نحياه، ولا إدراك للتغير الذي مررنا به وعايشنا. فالأصل يعني أن يتمم هذا علينا بشيء من الحرية. هؤلاء الذين كانوا موجودين عند محمد محمود ما فعلوا شيئا وما اقترفوا شيئا حتى يصاب.
كنت متواجد من أثناء الأحداث؟
نعم، كنت موجودا، وقام الأزهريون بمبادرة، وأول من قام بقصف الأزهريين وزارة الداخلية حتى فقأت عين أزهري موجود وهو إمام في وزارة الأوقاف المصرية ومن إخواننا.
يعتبر من هذه شهادة من حضرتك؟
ونعم، هذه شهادة وأنا أشهد بها أمام الله وأمام هذا الجمع الكريم كله، بل أقول إنهم ما ضربوهم إلا وهم يصلون.
نعم. مرحلة التطهير من أين تبدأ؟
مرحلة التطهير تبدأ أولا بتوافق شعبي على هذه المطالب التي تطلب في الميدان، وأن تأخذ مأخذ الجد، وأن تحمل محمل الصدق من حيث التنفيذ، لا أن يترك الشعب في مليونيات يهتف دون أن يسمع أحد، ودون أن يستجيب المجلس العسكري لهذا الذي به ينادون، أو أن يستجيب على وفق فهمه وإرادته، لا على وفق ما يريده الشعب وما يقرره الشعب.
خلينا أعرف تعقيب حضرتك على هذا المشهد الذي رأيناه منذ قليل، وهو انضمام اثنين من جنود أو من ضباط الجيش إلى الثوار الآن في ميدان التحرير.
أنا أقول هذا المشهد ليس جديدا، رأيناه يوم 25 يناير، ولا تزال دماء هذا الشعب ودماء المصريين تتكافأ وتمنع الظلم عن بعضهم البعض. هذا ليس مشهدا جديدا، وأنا أقول هذا المشهد إن لم يتدارك المجلس العسكري موقفا، وإن لم يقف وقفة حازمة بينة يصالح فيها الشعب ويحقق فيها مطالب الشعب، لا أقول هذا على مستوى الفرضين، بل على مستوى المؤسسة العسكرية كلها، فليحذر، فإنه يخرب هذه المؤسسة.
رأي حضرتك في بيان المشير؟
بيان المشير لم يحقق أدنى مطالب الشعب، وما دماء الثوار الذين أريقت تجرى باعتذار. لا تزال الآلية التي تقتل الثوار هي، لا يزال التعامل مع وزارة الداخلية هو، لا يزال المنهج هو.
يعني اسمح لي أتوجه بحضرتك بسؤال، أنا شيخ الأزهر من هذه المواقع.
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، وأنا أبين أننا لا نتحدث باسم المشيخة، إنما نتحدث عن أشخاصنا وذواتنا، والمشيخة لها من يتحدث عنها، لكنني أشيد بموقف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهري أنه صرح تصريحا واضحا بينا، قال فيه: إن الذي يقتل شعبه يفقد شرعيته. وأنا أرى هذا بيانا ضمنيا يا أيها المجلس العسكري، كفى 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 ظلما، كفى نفاقا، كفى تلاعبا بمصائر هذا الشعب المسكين الذي حتى لا تحسن تعتذر إليه بمعاقبة هؤلاء الذين فعلوا.
هل الدماء يكفي فيها الاعتذار؟
لا طبعا، ولذلك نحن نطالب، هذا كلام صاحب الفضيلة وكلام فضيلة الإمام الدكتور حسن الشافعي مندوبة عن فضيلة الإمام الأكبر وموقف الأزهر الرسمي، أن هذه دماء ينبغي أن يحاكم من قام بها. وأنا أقول يا إخواني الكرام، القضية ليس في ضابط قتل، إنما القضية في منهج متبع على مستوى مؤسسات الدولة. نفس منهج وزارة الداخلية قبل الثورة وفي أثناء الثورة المصرية هو ذات المنهج الآن. نحن نعين بالضبط كما قلت لك، أتواصل به. نعم.
مصر راح على فين؟ شايف أنت مصر راح على فين؟
بإذن الله مصر مآلها مآل الخير، تقول إلى الخير بإذن الله، لأن كل ما يحدث هو مجموعة من المعارك، مجموعة من المعارك في حرب كبيرة ينتصر فيها بإذن الله المصريون والمسلمون بإذن الله. فلا يضر ما يحدث خلال تلك المعارك، ولكن العبرة بانتهاء الحرب، فانتهاء الحرب بإذن الله يكون مآله للمصريون ومن أجل المصريين بإذن الله.
أود من حضرتك كلمة لأسر الشهداء ولأسر المصابين من خلال هذه الأحداث.
لا نقول لهم هذه الدماء التي أريقت لن تذهب هدرا ولن تذهب هباء، ولن نغادر الميدان حتى يؤتى لكل شهيد بحقه. ونحن رفعنا أول أمس شعارا، صدورنا دون صدوركم ونحورنا دون نحوركم، والشعب اليوم هتف، الشعب يريد الأزهر الشريف، ونحن موجودون ولن نغادر الميدان حتى تحقق هذه المطالب التي يطلبها الثوار.
أنا بشكرك شكرا جزيلا.
عفوا يا سيدي.
أؤكد دون نحور المصريين من جيش وشرطة وشعب، دون نحور المصريين من جيش وشرطة وشعب، هذا هو الشعب المصري وهؤلاء من نسيج الشعب المصري، فإن أخطأوا فنحن فداء نحورهم حتى يفيئوا بإذن الله.
مشاهدينا الأعزاء، كان لنا هذا اللقاء مع رجال الأزهر، والآن ينتقل الميكروفون إلى الإعلامي الأستاذ محمد بليغ، فكونوا معنا وتابعونا.
مشاهدينا في قناة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعود إليكم مرة أخرى مع ميدان التحرير وهذه الثورة، ثورة 25 يناير الذي ما زالت مفعلة. هذه هي توابع ثورة 25 يناير من ميدان التحرير من ميدان الكرامة. ألتقي معكم هذا الميدان. تعرف عليك
محمود.
هنا في المستشفى الميداني بميدان التحرير.
والله احنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اولا فضل الله عز وجل يعني استجاب للدعوات اللي اطلقت من خلال منبر قناة الحكمة ومن خلال مشايخنا الافاضل والشيخ حازم خصيصا، يعني في تواجد في الميدان للقيام بتأمين الميدان بصفة عامة، سواء جرحى او سواء مدنيين، منع الاشتباكات بين الناس بعضها البعض، يعني محاولة ان احنا نساند اي احد في القيام بدوره سواء من الاعلاميين برضو او من الاطباء، بحس ان بعض الناس بيبقى عندها حماس زائد يعني ممكن تحتك بعضها البعض، فبفضل الله عز وجل يعني في فريق متكامل هنا بيقوم بالتبادل بالاتيان والعودة الى المنازل والاتيان الى ميدان التحرير للقيام بالعمليات التأمينية المختلفة زي ما ذكرت لحضرتك كده. يعني
كيف ترى هذا الدور من شباب الدعوة في ميدان التحرير؟ هل هناك أعداد قليلة أم كبيرة؟ كيف تجد الأدوار التي يقومون بها في ميدان التحرير؟
والله بفضل الله يعني من أقوى الناس قلوبا في التواجد في هذه المسائل، ناس نحسبهم على خير، أعتقد أنهم بيأتوا لا يرجون يعني من أحد أجر، بيتواجدوا والله يعني الإخوة شكلهم يعني أعيوا من شدة الوقوف لساعات طويلة في الميدان، وبنقعد نتحايل على بعض الإخوة اللي بيظلوا هنا فترات طويلة عشان يحرسوا الميدان، ناس قلوبها يعني زي ما يقولوا بالبلد قلوبها ميتة، واقفة مستعدة أنها تتلقى أي ضرر في مقابل أن الضرر ده ما يكون من المسلمين أو الضعفاء. يعني
كثير بيقولوا أستاذ محمود أن شباب الدعوة السلفية خصيصا ليسوا متواجدين بصورة كبيرة، كيف ترى هذا الكلام على أرض الواقع؟
والله إذا كان على مستوى التصنيف يعني أعتقد الميدان في كل التوجهات أو التوجهات الفكرية موجودة في الميدان، بس الشباب الدعوة السلفية خصيصا مهتمين جدا بأمر التأمين دوت، لأن هم يعلموا أن هم لو تركوا الناس بعضهم لبعض بيحصل احتكاكات بسبب قلة الوعي الديني، مجرد تعصب لمذاهب ولأفكار. لكن شباب الدعوة عارف أن احنا كلنا مجتمع واحد والمفروض السلم يسود بيننا، بحيث أن يعني نتكاتف لتحقيق المطلب اللي كنا نازلين عشانه دلوقتي يعني. فالشباب بفضل الله واعي جدا، عشان كده بيقف بيمنع فعلا حدوث أي احتكاكات، وأظن أن مفيش أي حالة ملابسات حصلت داخل الميدان. القبض على الضابط اللي هو أصلا كان داخل، يعني الله أعلم بنيته يعمل إيه يعني.
أستاذ محمود، تقول إيه لإخوانك الذين لم يأتوا إلى الميدان إلى الآن؟ ما هي الكلمة التي توجهها إليه؟
والله انا بقول لاخواني، اذا كنتم مختلفين في الرؤية السياسية للموقف اللي احنا نازلين عشانه، يعني اذا كنتم بتقول الافضل التهدئة او الافضل ايا كان الحل اللي انتم بتروه، لكن احنا هنا نية اخرى ايضا ممكن تنزلوا تشاركوا فيها وتساعدونا، زي ما قلنا هي مسألة التأمين وفضل الاشتباكات وتبيين محاسن الاسلام. مجرد ان انت بتقف بس عشان تأمن وبينظر اليك الطبيب او المصاب ان انت واقف بتحميه، ممكن ان هو يتعرض لخطر وبسببك انت بتمنع عنه الخطر دوت، ده في حد ذاته دعوة. فاحنا عايزين نتكاتف في النزول ولو بالنية دي، لا مع الاختلاف ان انت شايف ان الافضل التهدئة والعودة للبيوت، وانا اقول لا ننزل، مش ده الموضوع دلوقتي. فشارك بامر اخر بنية اخرى تؤجر بيها ان شاء الله عز وجل.
وانا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود داود على هذا اللقاء وعلى هذا الجهد الذي تقوم به انت وزملائك في ميدان التحرير. مشاهدينا في كل مكان هنا ومن ميدان التحرير، من ميدان العزة والكرامة، من ميدان ثورة 25 يناير، ننقل لكم على الهواء مباشرة هذه التغطية، هذه الفاعليات لهذه المليونية، مليونية الفرصة الأخيرة التي طرحها شباب مصر جميعا. من هنا من ميدان التحرير كل وقت محدد، كل وقت نجد أن هناك بعض الطائرات المروحية تحوم حول الميدان في سماء الميدان من آن إلى آخر، تحوم مروحيات طبعا لا نعلم هي للتصوير أم يعني متابعة ما يحدث الآن في ميدان التحرير، إنما هناك مروحيات تحوم حول ميدان التحرير من فترة إلى أخرى. الأمور مستقرة، الأعداد غفيرة كما نرى في الصورة، هذه الأعداد الكبيرة، هذه أعداد كبيرة من صوار ميدان التحرير تتوافد إلى الميدان، والأعداد تتزايد من بعد صلاة الجمعة والأعداد في زيادة كبيرة. كل هؤلاء جاءوا ليقولوا كلمتهم في ميدان التحرير، فهو ميدان الحوار الآن في مصر. مشاهدينا في كل مكان، من هنا من ميدان التحرير أحييكم، وننقل الميكروفون إلى زملائي في الاستوديو، إلى استوديو قناة الحكمة. أشكركم أعزائي المشاهدين، مع وعد بلقاء آخر مع زميلي الإعلامي محمد عقل من ميدان التحرير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الحكمة عينك في قلب الحدث.
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من رفعت عنهم الغمة وأسقطت عنهم الطواغيت، اللهم كما قدت الحاكم إلى المحاكمة وكما جعلت الرئيس مرؤوسا ومحبوسا من غير جيش ولا عتاد ولا قتال. اللهم يا حي يا قيوم كما أبدلت عزهم ذلا، اللهم كما أبدلت عزهم ذلا ورفعتهم هوانا وجعلتهم بين الناس عارا، اللهم عليك بأتباعهم وعليك بمن تبقى منهم، اللهم فأرنا بإخواننا المستضعفين ما يسرنا، اللهم ول عليهم قائدا ربانيا يحكم شرعك ويخاف الله فيهم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
الحكمة عينك في قلب الحدث.
قريبة في تشكيل الوزارة، ولكن لم يبدأ بعد الحديث مع أحد.
تضمنه فندم من صلاحيات للحكومة، وهل ستطلق قيادة الدكتور كمال الجنزوري في اختيار كل الوزراء والصلاحيات الممنوحة أيضا؟
يعني يمكن أنا مخضرم شوية في حكاية الصلاحيات، لأنه بس عاوز أفكر الزملاء أنه في جميع الوزارات السابقة في خلال 60 سنة اللي فاتوا، مش بس بقولش العهد الماضي، بيصدر ما يسمى بقرار التفويض، بيصدر ما يسمى بقرار التفويض وقرار جمهوري ليمنح رئيس الوزراء كثير من سلطات رئيس الجمهورية الواردة في قوانين الدولة. لأن الفرق بين الوزير ورئيس وزارة فالصلاحيات مش كتيرة، ولكن كل الصلاحيات اللي بيعمل بها رئيس وزارة بيأتي بالتفويض اللي بيصدر بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية في أي تشكيل جديد على مدى السنوات الطويلة اللي فاتت. بأكد وسيصدر قريبا وهيبان لحضراتكم أن التعديل اللي تم في متعلق بالسلطات تفوق بكثير اللي كان موجودة في أي قرار للتفويض رئيس الوزراء، لأننا بطبعي يعني يمكن كثير من إخواننا يعلم بأن لي دايما مقولة كده بقولها، أنه المسؤول السياسي سواء محافظ أو وزير أو رئيس وزارة لابد له في يصدر قرار مناسب في وقت مناسب، وكثير من الأحيان يكون الوقت مناسب فورا. فإذا كان هذا الرجل السياسي ينتظر أم يسأل من هو أعلى منه فلا يحق أن يستمر. فأنا عايز أؤكد أن لكل من يسعى على الصلاحيات فسأأخذ الصلاحات الكاملة التي تعطيني أن أنا أقوم لخدمة هذا البلد اللي أنا شاء القدر أن أتي وأقف في اليوم لأتكلم بعد غياب أكثر من 10 سنوات.
هل حضرتك تشعر بأن هذه المرحلة تختلف عن المرحلة السابقة في أداء مهمة رئيس الوزراء من حيث الحياة السياسية التي تعيشها مصر، من حيث الحياة الاقتصادية التي نعاني منها، من حيث الحياة الاجتماعية والمظاهرات الفئوية من كل الجوانب؟
يعني هذا الأمر كل اللي بتقوليه صحيح فيما يتعلق أن الأمر يختلف تماما عما مرت به مصر في سنوات طويلة سواء قبل الثورة وبعد الثورة. وده يمكن التحدي الحقيقي، لأن من يتولى المسؤولية الآن لابد أن يتأكد أنه ما سيفعله هو لأجل هذا البلد، مش من قبل الكلام، لأن الكلام دايما نقول من أجل البلد كثيرا يعني، ولكن هو تحدي حقيقي، لأن أي مسؤول حاليا أفضل له أن يقعد في بيته، أي مسؤول حاليا أحسن له أنه هو ينام، ولا يمنع ان هو في اي لقاء يبكي على مصر ويقول، ولكن التحدي الحقيقي ان احنا نقبل هذا.
كيف ترى يا فندم السيناريو لاختيار هذه الشخصيات المقرر انضمامها في الحكومة الجديدة بحيث ترضى قبول ورضى كافة التيارات والسياسية؟ بمعنى هل ستضم شخصيات من اخوان، شخصيات ليبرالية، شخصيات من الائتلافات السياسية الموجودة في ميدان التحرير؟
يعني أنا طلبت من سيادة المشير أخذ بعض الوقت القريب إن حتى يتم أتمكن من التشكيل اللي يرضى به الشعب كله، لأن أنا جئت لأخدم هذا الشعب اللي أنا منه، وأكد أن المجموعة الوزارية الموجودة وهي مجموعة فاضلة بقيادة الأخ الدكتور عصام شرف، وسيادة المشير هيطلب من الدكتور أن يستمر لحين تشكيل وزارة جديدة بكل وزرائه. فالمجموعة الموجودة رغم أنها مجموعة كما أرى وكما أسمع مجموعة طيبة، ولكن يمكن الجزء الأكبر منه ما عرفوش، وبالتالي الحكم الحقيقي في التشكيل الوزاري هو كيف يكون بشكل يحقق ما نرجوه لهذا البلد، وفي نفس الأمر يجد قبول عند الكافة. وبالتالي ليس في داخل الوزارة هناك أناس أنا حريص أنهم يبقوا إلى الصالح العام، ولا في خارج الوزارة أنا حريص أن تدخل إلى إسكان الصالح العام. وأتمنى أن من يأتي ومن يرسل لي أي ائتلاف شبابي، أي تيارات حزبية، أي توجه سياسي، أن يطرح بعض الأسماء، وأكون سعيد أن أنا أراجع هذا. ولكن لا يوجد شيئا في ذهني الآن عن أسماء معينة إلا كيف أقوم بهذا الواجب الشاق جدا لخدمة هذا البلد في هذه المرحلة.
دكتور كمال، من فضلك حضرتك، سؤال الأخبار اليوم، حضرتك هتلحق تشكل الوزارة قبل الانتخابات يوم الاثنين إن شاء الله المرحلة الأولى؟
لا، طلبت إعطاء فرصة لأتمكن بتشكيل لفترة زمنية مش بعيدة، ولكن بالقطع مش هتم قبل انتخابات يوم الاثنين.
أو
يعني مش المكان مش هو الموقع. لا ما يستمر. ولكن لم يبدأ بعد النقاش، ولكن هو فين مش مشكلة يعني. ولكن بالخاصة مش هكون في مجلس وزراء بدل في رئيس وزارة موجود.
دكتور كمال، الأولويات حضرتك.
أرجو أداء تكون أيام قليلة أو فترة قريبة خلال
الأسبوع. أول قرارين معالي الدكتور كمال، أولويات سيادتك طبعا الأمن والوضع الاقتصادي، بس أول قرارات سيادتك حريص
عليها. لا أنا بس عشان يعني ادوني فرصة لنفكر من يبقى ومن يأتي، ولكن اللي عاوز أؤكد عليه دلوقتي وليس مجاملة للمؤسسة العسكرية، أو أنه المشير مطاوي أنا بتكلم للمواطن المصري غير راغب أن يستمر، وده لو كنت أعرف أنه عاوزين يستمروا ما كنتش تعاونت مع المؤسسة العسكرية. فإحنا جينا عشان نخدم بلدي.
دكتور كمال، سؤال أخير لو سمحت لي. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. الحقيقة كان المفروض أبدأ معكم الساعة 4 بالظبط، لكن بيان الدكتور كمال الجنزوري أو هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد وشاهدناه عبر الفضائية المصرية ونقلناه لحضراتكم، كان لازم نتابعه معكم ونشوفه يعني لحظة انطلاقه، ثم يكون أحد محاور نقاشنا. إحنا النهاردة هنتناقش مع حضراتكم حول ما يحدث الآن في ميادين مصر، وما يحدث في ميدان التحرير، خاصة مسألة حق الشهيد، هذه المليونية الكبرى التي تعبر فيما يعتقد البعض أنها تعبر عن الجميع، وفيما يعتقد البعض الآخر أنها لا تعبر عن الشرعية الحقيقية. هذا سيكون محور نقاشنا مع بعض، وأتمنى من الجميع أن احنا نستوعب مسألة الاختلاف في الرأي، لا يخون أحدنا الآخر ولا يتهم أحدنا الآخر، إنما إحنا كلنا المفروض أن تكون نيتنا متجهة إلى إصلاح هذا الوطن، ومتجهة إلى أولا تحقيق شريعة رب العالمين، ثم إصلاح هذا الوطن، ثم التوافق الاجتماعي والتوافق المجتمعي الذي نسعى إليه. هنبدأ الآن من تلقي اتصالاتكم ومداخلاتكم، ونتناقش معكم حول آرائكم في هذه المليونية وهذه الأحداث. يشرفني كثيرا أن أبدأ أول اتصال مع المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي للدعوة السلفية. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بحضرتك. السؤال الأول، يعني رؤيتك إلى ميدان التحرير الآن، هل ترى هو ميدان الثورة أو هو ميدان
بشكل آخر وطعم جديد؟
لا، في الواقع يعني عبر شهادة عدد كبير من شهود العيان، تركيبة ميدان التحرير الآن مختلفة عن تركيبة ميدان التحرير يوم الثورة. وإن كان برضو سيظل القسط العدد الأكبر من اللي موجودين في ميدان التحرير الآن هم شباب مصري يعني يتطلع لمصر قوية، مصر فيها حريات ما فيهاش انتهاك لحقوق الإنسان. لكن يعني أحيانا يعني الأغراض النبيلة تستثمر بشكل مش عايز أقول يعني أصفه بوصف بشع، ولكن بتستثمر بشكل غير نبيل.
طيب ممكن حضرتك تضع يدك على الجرح، تقصد ايه انها تستثمر بشكل غير نبيل؟ من الذي يستثمر وما هو الاستثمار غير النبيل؟
تمام. انا عندنا في الواقع من اول احداث السبت، صباح السبت، وبلاش نقول اللي قبل كده يعني، او لو حبينا نقول اللي قبل كده برضو بالمرة، الدكتور علي السلمي ووافقته كانت انحياز للمعسكر الليبرالي ضد المعسكر الاسلامي، لانهم متوقعين، هم متناقضين مع نفسهم شوية يعني، شوية يقولك الاسلاميين قلة وفي نفس الوقت يقولك بقى حيسيطروا على البرلمان ويعملوا دستور اسلامي. وده ما احنا نطمنهم، احنا مش محتاجين دستور يفرق كتير عن الدستور اللي فات، الا في الجزء المشترك بين كل المصريين ان احنا مش عايزين رئيس ديكتاتور تاني. بس في نفس الوقت مش على هذه المطية تحطني معاها نواد قد يكون شكلها القانوني محترم، ولكن في النهاية تخلي علياء نجدة على سبيل المثال مواطنة مصرية لا أستطيع أن أتكلم معها ولا أستطيع أن أدير فعلها، لأن الدستور بيقول الحريات ما لن تتعارض مع المال العام وليس مع القيم العامة التي ينبغي أن تكون مستمدة من الشرع الإسلامي. الدكتور علي السلمي وكأنه ما عجبوش أنه هو استفز الإسلاميين بس، راح حاطط لنا مواد كمان استفز غير الإسلاميين، وتمت مليونية وانفضت وبدأنا أحداث جديدة خالص. قد يكون وثيقة الدكتور علي السلمي هيئت لها أو صد اعتصام كان مكون من مصابي الثورة اللي هم كان بقالهم أسبوع أو أكثر معتصمين.
باشمهندس عبد المنعم، نعاود الاتصال بالشيخ عبد المنعم يا جماعة عشان الفكرة لم تكتمل، أرجو أن نعاود سريعا. طبعا احنا نشاهد الآن على الشاشة مشهد ربما يكون محببا إلى أهل ميدان التحرير الآن، وهو انضمام أحد يعني ضباط القوات المسلحة إلى المتظاهرين. لكن أنا شخصيا أرى أن هذا أمر فيه خطورة، فيه مؤشر يعني أخشى أن يعني يكون سلبيا، لأن يعني انضم بعض رموز القوات المسلحة إلى المتظاهرين وقوفا ضد القوات المسلحة، هذا أمر سيكون فيه خطورة، لسيما أن المتظاهرين الأصل أن هم ليسوا ضد القوات المسلحة، إنما هم يعني يرفضون بعض المواقف ويطلبون بعض الطلبات. عاد إلى المهندس عبد المنشحات، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا شيخنا. أكمل
فكرتك. كنت أقول الدنيا بدأت بأحداث السبت، خلاصة أحداث السبت أن هناك طرفين ناويين يتعاركوا مع بعض، وده اللي شفناه بعد كده في مديريات الأمن، طرفين مصرين على التصعيد. الطرفين دول جزء من المتظاهرين وهي جمعيات لها أجندة معينة، منها مثلا تنظيم ما وأنا مش هقول اسمه عشان برضو ما يبقاش فيها السر عند القناة، فكره أن يعني لو له مطلب ما يفرض هو عايز مطلب معين والدولة استجابت له سلميا لنفس مطلبه، هو لابد أن يأتي عن طريق الدماء. ودول يعني غير 6 أبريل بالمناسبة، يعني تواجد عندنا ناس عايزة سيجار جوه الداخلية. انا عايز اقول مش عايز اقول ان في قيادات يمكن ان تصل الى درجة الخيانة، لكن على الاقل الجبروت القديم والعنجهية، وده شفناه من خلال اتصالات، ربما قيادات تبقى فعلا بتقول عايزين نحقن الدماء، وقيادات ثانية تقول لك انا بتعامل مع بلطجية ما تسألنيش انا بعمل ايه، بتعامل مع بلطجية سقف مفتوح في التعامل. طب ايه اللي حصل؟ ده بيرمي طوبة غرضه ان يبتدي النزاع، الثاني بيرمي قنابل مثيرة للدموع وبكثافة. لما الطوبة لا يرجع يقول يا ناس ويحط على الانترنت صور القتلى وصور الجرحى عشان الناس دي الاغراض النبيلة.
شيخ عبد المنعم معلش، في امرين عاجلين دلوقتي على الشاشة، كاميرا الحكمة بتلتقط الآن صورا مباشرة لطائرات هليكوبتر تجوب ميدان التحرير، ويمكن دي للمرة العشرة النهاردة. تفتكر يعني في أي إطار تتحرك طائرات هليكوبتر عسكرية فوق ميدان التحرير؟
لا في الواقع دي بقى الحاجات المهمة جدا ان احنا ناخد بالنا منها. يعني كده كان احيانا في الاعياد او اي مناسبات فيها تجمعات في الشوارع يبقى في طيارات بتجوب السماء، يعني ما يعني ينبغي ان احنا نرصد اذا كان يعني اللي عايز يقتحم ميدان التحرير او مش هيفتقر الى طياره تجوبه، يعني هي طياره بتجوب ميدان التحرير بترصد هل هناك تحركات جانبيه. هذا توقعي انا. يعني
المشهد الذي يسبقه على طول انضمام احد ضباط القوات المسلحه الى الثوار ويحملوه على الاعناق ويهتف ويهتفون معه باسقاط حكم العسكر، هل تربط بين المشهدين؟
في الواقع يعني احنا فهمنا مشكلة الضباط الذين ينفصلون وينضمون في الثوار ثم يختفون تماما بعد ذلك. المشهد الان بقى مشهد في اطراف كتير جدا بتلعب، يعني لما انضم قبل كده بعض الضباط اتقال ان بعضهم مرفوض لمشاكل امنية وبعضهم مرفوض لمشاكل اخلاقية، لكن دعني اعود للمشهد بتاع ان احنا عندنا طرفين راغبين انهم يتعاركوا. في طرف رغبته انه يتعارك في انه يفسد عملية ان الشعب المصري ككل هو اللي يستلم البلد. انا لو هفترض ان الطرف ده هو اللي عمل الثورة جدلا، ما جدا افتراض جدلي، وهو اللي قام بيها من اولها لغاية اخرها، ان بيسقط الظلم ده يعني جزاه الله خيرا. لكن لما اجي اقول مين اللي يحكم البلد، الشعب المصري كله يحكم. ففي فريق ربما اشترك في الثورة، ربما نقول جدلا هو اللي بدأها هو اللي انشأها، وبعدين بص لأن الشعب المصري مش هيختاره هو، لان انت ممكن تكون خصم لمبارك ولكن خصم من افكار الشعب وعقائده من جهة اخرى. فالشعب وقت ما يجي يختار البناء مش هيختارك انت، وقت الهدم كنت انت بتهدم كان بيهدم معاك، في فساد كله بيهدم فيه، لكن لما يجي مرحلة البناء مش عايزك انت. فهو لا يا شعب احنا اخططنا لكم الفساد عشان تجيبوا الاسلاميين او حتى تجيبوا غيرهم، لا يبقى نرجع تاني المربع صفر. في ناس مش عايزة لا انتخابات برلمانية ولا رئاسية، يعني فكرة الجدول ومش الجدول والموضوع ينضغط، انا لا استوعش ابدا ان ممكن نتعمل مليونية ولا حتى مسيرة في يوم من اجل ان 30/4 30/6 تبقى 30/4، او من اجل ان انا احصل على وعد من نفس الجهة التي اتشكك فيها. يعني ما اذا كان هي جهة انا مضطر اتعامل معاها مع وجود هذا الشك مثلا، يعني يبقى مش هفتح الوعد الجديد منها، والوعد ده جيش لجيوش وانزل ناس وتحصل دماء. ففي فريق يقول لا والله بلا انتخابات طالما هي هتجيب ناس، ما بقول لك الشعب اللي هيختار، جاب الاسلاميين جاب غيرهم، لا هو اللي عايز يختار. اللي مطلوب ان الكره تعود ان البلد هو الذي يختار.
حضرتك
الثانيه في قيادات، في قيادات في الداخليه عايزه تنتقل، عايزه تتشفى، لسه هي بالعقليه القديمه متواطئه. احنا شفنا ان طوبه بتترمى بلا مبرر، بيترمى عليها قنابل بلا مبرر، بيقع ضحايا بلا مبرر، بيستدعى الاف الناس تيجي تدافع. الالاف دي مش عارفه ان الطرفين راغبين في استمرار المعركه. فضلنا طول الاسبوع ده كده، وبالتالي كانت رؤيه تعرف الدعوه السلفيه نوقف المعركه دي باي ثمن من الاسنان. اخيرا وقفت يوم الخميس بعد ما كان في مليونيه بتتعمل. المليونيه النهارده بتتكلم في ايه؟ احنا المفروض نتكلم في ان القتله اللي سقطوا، انا بقول في طرفين عايزين يتحكموا مش طرف واحد. في طرف في الداخليه عايز يتحاكم وبسرعه. الضابط لو طلعت حضرتك حاجه عجيبه جدا، ان الضابط اللي بينشر على العين ده ازاي يتصور؟ طب انا في مشاهد يقول لك كاميرا الفضائيات
دي موبايلات شخصيه
عندها زوم عادي. طب الصوت اللي بيقول له نشلت يا باشا،
لا دي موبايلات شخصيه كانت جنب جنب الضابط، ربما حد منهم،
يبقى واحد من مجموعته، يبقى واحد من مجموعته. اذا اللي سرب هذا الفيديو راجل عايز اثاره، مش حتى عايز ده، عايز يقول لهم اهو انا بضرب لكم عيونكم يلا ييجوا كمان. فبالتالي بنقول فين ده وفين اللي عينه وفين اللي سابه لغايه النهارده طريق. فالمفروض المطلب اللي احنا كنا نتوحد عليه تحقيقات عاجله وشفافه تبرز وتوضح قيادات الداخلية اللي أنا بقول كانوا عايزين يولعوا البلد مع الحركات اللي أنا أشرت إليها اللي هم برضو عايزين يولعوا البلد أو عايزين يفرضوا وصايا على الشعب المصري. لا، بدل ما الشعب المصري هيختار من يحكمه عن طريق الانتخابات، هو هيقول لك لا، نرجع الأمر تاني للميدان، والميدان هو سيد الموقف، والميدان هو الذي يحدد. وأفاجئ الميدان عايز مجلس رئاسي مدني، حتى مش حكومة
إنقاذ
وطني.
طيب شيخ عبد المنعم، بالنسبة لحكومة الإنقاذ الوطني، طبعا حضرتك سمعت وربما شاهدت أيضا تكليف الدكتور كمال الجنزوري برئاسة الوزراء، رئاسة حكومة الإنقاذ الوطني، تقييمك لهذه المرحلة أو لهذه الخطوة؟
في الواقع أنا أيضا تعجبت جدا إن كتير في الميدان رافضين اختيار الدكتور الجنزوري. يعني أنا شايف الاختيار موفق جدا، أولا لانه مش محسوب على حد، يعني لا هو اسلامي ولا هو ليبرالي ولا هو يساري، هو راجل مثالي جدا للمرحله لانه تكنوقراط، يعني راجل فني ملوش ايديولوجيات واضحه ما نحس لاي فريق. قبل كده الميدان بغض النظر اياميها كان مين اللي واقف فيه، قالوا نجيبوا عصام شرف عشان هو وزير اتعارك قبل كده مع مبارك. الدكتور حسام شرف مشكلته انه لم يكن من الوزارات الكبرى، يعني عندنا وزارات في مصر ثلاث انواع، وزارات سياديه اللي هي الدفاع والشؤون الداخليه والخارجيه، ودي كانت بتدار من الرئيس مباشره، ثم وزراء المجموعه الاقتصاديه، ودي الوزارات الاكثر اهميه، ويليها الوزارات الخدميه. فالميز دكتور كمال الجنزوري انه كان في قلب هذه الوزارات الخدميه وكان رئيس وزراء. هما لما جاء الدكتور عصام شرف لمجرد كونه وزير سابق وقف في الميدان قبل هذا واعترض على مبارك قبل كده، هي توليفه جيده من الناحيه السياسيه، يعني تجيب واحد له خبره في الوزاره ما هوش جديد، زي ما البعض يقول لك الشباب يا اخوانا احنا هنجرب، دي عايزه خطه ماشي، الشباب يدخل طب الشباب بس يوصل انه يبقى وكيل وزاره وبعدين كلمني انه يبقى وزير، يعني احنا في اخطاء في الماضي لكن مش هنتعالج بزرار. فكانت توليفة اللي بيها يختير الدكتور عصام شرف توليفة من الناحية السياسية منطقية، لكن غاب عنها طبيعته الشخصية، وغاب عنها انه لما كان وزيرا كان في وزارة خدمية وليست في وزارة من وزارات السيادية او وزارات المجموعة الاقتصادية. الان المجلس العسكري بيصحح هذا الخطأ لانه بيجيب واحد ايضا اجمالا اعترض على الفساد بالذات ملف الخفخفة اللي هو اكثر الملفات التي ارقت المواطن المصري، فالمواطن المصري بيشعر بدرجه من الحميميه مع الدكتور كمال الجنزوري.
طيب خليني يعني لحضرتك الاخبار العاجله التي تاتي الان متعلقه بخبر دكتور الجنزوري. الالاف في مسيره من التحرير لمجلس الوزراء لرفض اختيار الجنزوري رئيسا، ويدعون الشباب للاعتصام هناك. ايضا يقولون في الاهرام الان الالاف بالمنصوره في مليونية حق الشهيد للمطالبة برحيل المشير ورفض كمال الجنزوري.
في الواقع ما هذا الذي كنت أدندن حوله، أن هناك محاولة أن احنا ننسحب، نتراجع عن أن الشعب المصري ككل يحكم نفسه، إلى أن مجموعة تقول نحن الثوار، مع أن ما حدش هيقدر يسلم لهم بكده، يقولوا نحن الذين نحكم. انت النهارده الالاف دول اصواتهم الانتخابيه قد ايه؟ هل هو اللي هيحدد؟ وبعدين تعالى شوف البدائل، ما هو تعالى النهارده البعض قال والله الجنزوري كبير في السن، طب وعارض مين قدامه؟ عارض البلدعي، وهم من نفس الجيل.
لا، ومعروض ايضا دكتور عبد المنعم ابو الفتوح الان في الميدان.
كويس، وانا قلت ان هذا نوع من التكتيك العجيب، لانه بقى اذا اختير الدكتور اولا هو الدكتور عبد فوق ال 60، يعني ما هوش برضه اللي حرفه نور لجيل الشباب. الامر الاخر يعني هو طبعا منسوب في الاخوان الى جيل الشباب يوم ما انضم هو للاخوان، لكن هو الان الراجل فوق ال 60. الامر الثاني، هل تستطيع ان تسلم بان الناس بعد الموضوع اللي بيقول عبد الله مفتوح الاخرين اللي بيقولوا البلدي هيسلموا، ولا هيقولوا المجلس العسكري منحاز للاسلاميين؟ انا لا افضل مطلقا ان اسلامي ياتي بالتعيين في هذه المرحله، ده احنا خايفين ان اسلامي يجي بالانتخاب في الرئاسه، يعني كتير من الاسلاميين متخوفين ان ياتي اسلامي بالانتخاب، ما بالك ان ياتي اسلامي بالتعيين؟ يبقى ده كمين كبير جدا، وهو يقول لي طب ما عندك عبد المنعم والفتوح، طب تعالى بشوف من ناحيه الكفاءه يعني ان هذا رجل كما ذكرنا تولى رئاسه الوزراء قبل كده ان هو يعني وبتكلم على حكومه انفصاليه. طب ليه ده عبد المنعم الفتوح راجل له طموحات سياسيه بغض النظر احنا بنأيده او نرفضه؟ فاذا المعروض كلهم ناس كبار في السن في الجمله او اصغر من الجنزوري شويه لكن كبار في السن، فحته في السن دي ما تقدرش تلعب عليها كتير.
طيب.
خبرتهم في اداره وزاره ما فيش خبره قبل كده، الدكتور البلاوي عبر مؤسسه دوليه، مؤسسه دوليه حقوقيه يعني بمعنى بتخضع لقرارات معينه مدى اليه الالتزام بقانونها في تطبيقها الدولي، وليست المؤسسه بتعالج مشكلات فقر وبطاله وغلاء وموازنه واسعار والى غير ذلك من الامور. ولكن في النهايه كان برضو يعني احنا بنقول ايه حكومه عصام شرف فشلت، عايزين حكومه وحده وطنيه. الكلام هنا وكان لا انا ما بقتش حكومه انقاذ وطني، حكومه يعينها الميدان. انا ربما استمعت يعني بعد صلاه الجمعه مباشره لشخص بيقول ان هو كان حاضر يوم السبت الصبح وقت فض الاعتصام وبعدين تراجع وهو بيتكلم قال انا مشيت الفجر وبعدين رجعت لقيتهم ضربوهم بس أيوة. انا شاهد عيان. طب ايه الاخر وعارف في الاخر؟ طب ايه مطلبك يا عم؟ بيقول نقعدوا مع بعضنا احنا كلنا ونحددوا مين اللي يحكمنا. لا يعني كده وصلنا لمرحله من مراحل الفوضى. الى الان في دستور بيقول ان المجلس العسكري هو اللي يعين الوزاره، جاب لنا واحد خصم لمبارك اللي هو ايه العنوان الرئيسي للثوره ومسك وصل قبل كده بيقول لك اعمل انتخابات وان شاء الله حتى يجي البرادعي من الانتخابات. قالوا يعني لو ان طيار ما سيطر على البرلمان شايف ان البرادعي انصب واحد رئيس وزراء يجيبه، لكن انت النهارده في الميدان ده هيقول البرادعي، ده هيقول حمدين صباحي، ده هيقول عبد المنعم فتوح، وانا متاكد ان بيقول عبد المنعم فتوح بيقولوا بيه تكتيك الى ان يرفض الجنزوري، لان هم وقت ما يبقى في تنفيذ جدي باقتراح الدكتور عبد المنعم فتوح هنلاقي بقى اللي يقول لك لا وانت هنسلمها، اذا كنا مش راضيين نسلمها للاسلاميين بانتخابات هنسلمها للاسلاميين بتعيين.
طيب انا عايز اتكلم حضرتك كمان في الانتخابات دلوقتي، يعني احنا الانتخابات فاضل عليها ايام قليله جدا، هل تعتقد ان مثلا حزب النور الذي يمثل الدعوه السلفيه مستعد الان لخوض الانتخابات في المرحله الاولى التي ستبدا الاثنين القادم؟
في الواقع ان يعني الحزب علق حملته الانتخابيه في حتت كتير خفضها، يعني بمعنى مثلا في اسكندريه الاماكن اللي اهاليها بيقولوا لا بتنزلوا ليه بداوا ينزلوا لهم حملات انتخابيه، لكن الحملة بلا شك مستواها ضعف جدا، علق تماما في اماكن الى غير ذلك. لكن انت الاباحية دي الكارثة، هل ده كان مراد بالنسبة لحد ولا لا؟ يعني ان يبقى الانتخابات موجودة ومش موجودة، ولعل ده فعلا اثر على رأي بعض الفصائل الاسلامية الاخرى، طول ما الانتخابات قائمة ما ينفعش اسيب الدعاية بحيث افاجئ يوم الانتخاب ان الناس ما خرجتش، ما انتوا سحبت دعايتكم، ما انتوا. ولكن في الجمله اظن ان احنا مستعدين ان شاء الله، وحتى لو النتائج يعني النسبه اللي هيحققها الاسلاميين قلت شويه، هو طبعا الاسلاميين كسبوا تعاطف الشارع اكثر وان كان خسروا تعاطف التحرير، بمعنى ان المواطن المصري ادرك ان الحركه الاسلاميه ككل حركة إصلاحية وليست حركة هدمية، والمواطن المصري عموما غير ميال حتى للروح الثورية حتى لو كانت إصلاحية، يعني غير ميال ان روح ايه طب نهدم طب نكسر طب نعمل وبعدين نبني، بيقولك طب وليه؟ يعني المواطن المصري اميل للي بيقولك اصلح بلا هدم قدر الامكان.
هل تعتقد يا باشمهندس عبد المنعم ان المواطن المصري الان مؤيد للمليونية او نص المليونية اللي موجودة في ميدان العباسية التي تدعو لتأييد بقاء المجلس العسكري حتى موعد 30 يونيو 2012، هل تعتقد المواطن المصري العادي أميل إلى هناك؟
لا
أنا الشاشة الآن فيها لقطة من مباشرة من ميدان العباسية، العدد طبعا أقل من ميدان التحرير لكن الحقيقة هو عدد كبير ليس بالقليل.
هؤلاء فعلا بتوع التحرير، يعني المواطن المصري يعني المجلس العسكري الان بالنسبه له مش عبد الناصر مثلا، يعني ما هوش اللي يقف خلفه، ولكن في ذات الوقت يشعر ان هذا هو صمام الامان. فممكن المواطن المصري زعلان من المناظر اللي شافها في التحرير وشايف المجلس العسكري مسؤول عنها، بدرجة ما ممكن ناس تكون شايفة المسؤول 100% وناس على الأقل تقول طب هو وزارة الداخلية دي ما هي في الآخر تتبعه ليه ما نزلهاش بدري. ما هو الحاجز اللي اتعمل امبارح احنا كنا نقول كنا بنطالب المجلس العسكري ينزل معانا واحنا بنحاول نعمل درع بشري بدأ ينزل ببطء بقى نزل ثلاث مدرعات ربما له تكتيكه لكن دي أوجدت قدر من الاعتراض في نفسية المواطن المصري. وثيقة علي السلمي أوجدت قدر من الاعتراض لكن المواطن المصري في النهاية يشعر المجلس العسكري لابد أن يدير هو المرحلة الانتقالية. فستجد أن المواطن مش عايز يروح التحرير معظم المواطنين صارخت على مجلس التحرير بس مش هيوصل لدرجة انه يكتف للمجلس العسكري. لكن انا عايز اقول لو وصلت بقى ليه العباسية بتزيد لو وصلت ان بيتقالوا بتوع التحرير بيسقطوا المجلس العسكري وبتوع التحرير بيعملوا حكومة وبتوع التحرير بيحكموك ومين بتوع التحرير ما تعرفهمش يعني القضية ممكن يعني في ناس اول ما تقول وصف يبقى معروف هم مين تقول اخوان تقول سلفيين تقول حزب الوفد لكن احنا لما تقول التحرير ما تعرفش مين اللي واقف فيه بالذات ان ايه 12 كلام عن امريكان اتمسكوا واتحقق معاهم واتسابوا. فلو الشعب المصري الورقه الاخيره التي اشار اليها المشير طنطاوي في خطابه انه قد يلجا الى استفتاء لو لجا له الشعب المصري هتجد النسبه عاليه جدا مع المجلس العسكري مع وجود تحفظات كبيره. وبالتالي انا بقول للي عايزين المجلس العسكري يحسن من اداؤه ما توصلش لمرحله الاستفتاء لانك هتخسر. خليك في مرحله ان الشعب له تحفظات وبيطالب العقلاء يضغطوا على المجلس العسكري يصلحها. لكن لو وصلته لو وصلنا لو يعني حتى من الناحيه السياسيه يعني لو هم هيوصلوا امر للناس يتقال لهم المجلس العسكري الذي يقود الجيش المصري، الجيش المصري له وضع في القلوب ام مجهولون في التحرير طبعا هيقول المجلس العسكري.
طيب انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا باشمهندس عبد المنعم. في ميدان العباسيه اللي بسال حضرتك عليه الان يرفعون لافتات تاييد للواء عمر سليمان ليكون رئيسا للجمهوريه. كيف يعني ترى هذا التوجه نحو المطالبه بترشح اللواء عمر سليمان رئيسا للجمهوريه؟
هذه الفوضى بعينها. احنا في خارطه طريق معموله لا بتاع التحرير كأن بقى ايه التطرف يولد التطرف المضاد وانت قول البلد يعني اقول عمر سليمان لا ده ولا ده يا اخوانا كل هما الاثنين يعني حتى وانا عجبني جدا الـ يعني وفي المليونية بتاعت الجمعة يعني الـ كلمة المستشار زكريا عبد العزيز لما قال والله يا اخوانا المشير طنطاوي اتفضل عايز تنزل انتخابات الرئاسة اتفضل لكن انا مش هديك صوتي وانا هقول لكل من عمر سليمان عايز ينزل يتفضل لكن ما يجيش من ميدان العباسيه ولا من روكس ولا من التحرير. البرامج عايز ينزل يتفضل يعني لكن يا اخوانا ما يجيش حد يفتعل ازمه او تفتعل له ازمه او يستثمر ازمه او اي بقى يعني عنوان من هذه العناوين ويقول انا الرئيس او انا رئيس الوزراء. الاسلاميين اللي الناس قطعوا فروتهم دول هيحكموكم غصب عنكم دول ما مش بتوع ديمقراطيه. احنا قلنا يا اخوانا احنا هنرضى باليات الديمقراطيه وهندخل نحاول نكتب في الدستور الشريعه لما الناس تختارنا ان احنا اللي ندخل والباقي كله مش ملتزم يعني ده الشيء عجيب جدا. فياريت الان ما هو كان الصوره مفروض كده يعني الان ما هو ممكن وانا بقى اللي بخاف منه برضه لما يتقال عمر سليمان ولا البنادعي والله ممكن الناس تقول عمر سليمان بس كتير من الشعب المصري. طب ليه احنا نطرح الان انه في حد
لا يعني تحديدا طرح اسم اللواء عمر سليمان يعيد بينا ان الموضوع الثوره كده مش ماشيه في اتجاهات اختيار المرشحين. يعني انت بتتكلم على واحد كان رمزا رئيسيا من رموز النظام السابق
والتحرير انصار عمر سليمان يعرفوا ينزلوا العباسيه انصار المشير يعرفوا ينزلوا روكسي وبعدين وزي ما حركة كذا بتعرف تأجر بلطجية في ناس عندهم أصل البلطجية يعني أنا أقصد إيه كل سلاح الآخرين سيغيروا استخدامه. السلاح الوحيد الآمن هو الصندوق وبالتالي احنا ارتضيناه. فياريت الناس تفهم كده كويس يعني البلطجية ملهمش ولاء لحد يعني البلطجية انت ممكن يشترك النهارده معاك وبكرة ضدك طالما بيقبض الثمن. الصوت برضه حتى اللعب على العواطف على فياريت العقلاء يقولوا للناس يا اخوانا اللي عايز عمر سليمان واللي عايز المشير واللي عايز البلدعي واللي عايز ايمن نور طب ما تتفقوا على الحل السلمي للتفضيل بين الناس اللي ظاهريا كله بيدعي ان هو الحل السهل الصندوق اللي ياخد الاغلبيه. لا النهارده هقول لك الاغلبيه في صمت وحزب كندا يا سيدي ماشي، ما هوش هينزل لو هو صبر على الكندا بتاعته زي ما بيقولوا، مش هينزل انت كمان، هتنزل انت وهتدي صوتك للبلدعي وهيوصل وهينزل معاك يدي صوته لعمر سلام. انما لو حزب الكنبه ده نزل واختار اختيار اخر، ليه انتوا ليه عايزين تفرضوا علينا النهارده اختياركم؟ وبالتالي احنا بندفع وبقوه ربما موجودين في الميدان من قبل المليونيه عشان نحافظ على سلميه الثوره قدر الامكان، حتى اللي بيقول البلدعي يقول البلدعي بس يقول. ولكن في النهايه بنقول يا اخوان اللي ينبغي ان نتوحد حول مصر التطوير الداخليه، لان ده طول ما هي مش مطهره يبقى احنا ممكن كلنا نلاقي نفسنا بنلعب استغنايه ما حدش مفتح فيها غير اللاعب جوه، ونقول العوده الى خارطه الطريق. يعني لا نتكلم على مجلس رئاسي مدني، خارطه الطريق ودول المجلس هتكلم ازاي المرحله الانتقاليه، يبقى هو اللي عايز رئيس الوزراء. كان يعني رئيس وزراء اجمالا بلاش نقول اولا مش منحاز لحد، ثانيا مسك الوزراء وبعدين خلاص انت كمل المرحله بكل يعني مزاياها وعيوبها عشان نعبر الى ان اللي ياخد اغلبيه يجيب رئيس الوزراء اللي هو عايز يجيبه. يبقى احنا كده بدل ما النهارده اديك شايف اهو بقى عندنا اللي مش بنتكلم في رئيس وزراء ده بنتكلم في رئاسه، ومش بنتكلم في الست مرشحين او السبعه اللي منهم ثلاثه اسلاميين وثلاثه ليبراليين او واحد ناصري، لا ده بنتكلم في مرشحين عسكريين. والله وانت بتتكلم في ميدان وانا في ميدان والعمليه ممكن. طب ما نتكلم ان احنا كل واحد يخاطب الشعب ويقنعه، وانت شايف ان لما يجي لنا رئيس ذو خلفيه عسكريه حتى لو ما كانش ضد الثوره زي عمر سليمان خطر، نقول والله انت ما تكونش عندي حاجه، انا عايز اقول رئيس ذو خلفيه عسكريه خلفيته العسكريه طب فتبغى عليه بعد قليل، يبقى ما تمنعنيش ان اقول كده. اقول والله عمر سليمان كان عايز يوجد الثوره خلاص، ما دام حقيقه موجوده ومثبته، بس الكلام ده خبه للناخب. النهارده اللي بيحصل على ارقى حضرتك لسه بتحضروني دلوقتي حالا هو نوع من ردود او رسائل ضمنيه، اذا كنتم تستطيعون ان تنزلوا ميدان فنستطيع ان نحشد اخرين في ميدان، اذا كنت عايز تفرض عليا رئيس اقدر افرض عليك رئيس، ويبقى في النهايه الشعب المصري محتار. وخد بالك الشعب المصري في النهايه بيميل لنظريه القصور الذاتي.
نعم.
بمعنى قد يكون الخلاف والشجار والقتال في محصله بقاء الامر على ما هو عليه.
نعم.
وقد يكون ويجب ان القوى اللي بتدير الامر تدرك هذا جيد.
ماشي. مهندس عبد المنعم الشحات انا بشكر حضرتك وارجو ان تكون يعني بجوار الهاتف، لان غالبا هنحتاج نعمل معاك مداخلات اخرى خلال هذه التغطية المستمرة الى اخر ليلة الجمعة باذن الله عز وجل. معانا احد المواطنين من العباسية، اخونا الاستاذ محمد عويس، السلام عليكم. كان معانا من سوهاج. طيب انا هلخص لحضراتكم تصريحات او يعني مجمل رأي الشيخ عبد المنعم الشحات متحدث الدعوة السلفية حتى الان. كان يقول ان الاغراض النبيلة للشباب المصري الموجود في الميدان تستثمر بشكل غير نبيل. عاد الينا مواطن محمد عويس من العباسية، السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور وسام.
اهلا بيك،
ازيك حضرتك؟
الله يحفظك. يوصف لنا المشهد في العباسية الان من فضلك، خاصة بعد ما رأينا دكتور توفيق عكاشة بنفسه يهتف في المتظاهرين هناك في العباسية، وما نسمعش حياة الصوت بس انا متوقع ممكن يقول ايه.
والله حضرتك دكتور وسام احنا من اول امبارح في ناس غريبة في العباسية بتجوب العباسية وبتقعد مع فئة معينة من اللي في العباسية، الفئة دي عبارة عن مبيضين محارة وبتوع سيراميك وبتوع بلاط وجزارين، فئات ملهاش في السياسة خالص، واخد بال حضرتك؟ وقعدنا احنا نتكلم مع الناس دي ونقول لهم ان انتوا الطلوع بتاعكم ده غلط، والناس اللي جايه على العباسيه دي احنا ما نعرفهاش ومش عارفين هم عايزين ايه.
يعني هؤلاء ليسوا اهل العباسيه تريد ان تقول ذلك يعني.
كل اللي في الميدان حضرتك في العباسيه ده احنا كاهالي العباسيه ما نعرفش حد منهم على الاطلاق. اللي على المنصه دول هم دول ناس شغالة في العباسية عبارة عن مبيدين محارة حضرتك وبتوع سيراميك وعمال بيعملوا في العباسية.
يعني تفكر هم مأجورين؟ يعني عايز تقول ان هناك من يمول حضورهم في الميدان؟
ايوه انا اكد لحضرتك الكلام ده لسبب بسيط جدا. انا كل اللي على المنصة حضرتك في العباسية انا رحت على المنصة دي لان جنب بيتي عند مسجد النور برا في الميدان عند النافورة. انا عارفهم واحد واحد حضرتك. انا صاحب مطعم في العباس العباسية وكل اللي على المنصة دول زباين عندي. كل دول عمال محارة وسيراميكو بيشيلوا رمل وبيشيلوا كسر بتاع البيوت والكلام ده. الوحيد اللي فيهم يعتبر متعلم هتلاقي واحد على المنصة لابس بدلة اسمه الدكتور سمير. حتى صاحب السماعات الديجي والخشب بتاع المسرح انا عارفه شخصيا لان هو جاري. كل دول حضرتك ملهمش اي انتماءات سياسية. دول مجرد ان هم كانوا بيطلعوا يطبلوا ويسقفوا ساعة الحزب الوطني لما كان بيجي في الانتخابات حضرتك. معايا دكتور وسام؟ الو
ايوه معاك يا استاذ محمد اتفضل.
واخد بال حضرتك وانا واحد من اللي في العباسية واهالي كل العباسية معايا مالناش دعوة بكل اللي بيحصل في الميدان. والعباسية بتتهم بالباطل ان هي بتعمل مشاجرات او هي مع المشير او مع حسني مبارك او مع كل الكلام ده. اليوم ومن قبل كده ساعة المشكلة اللي حصلت في العباسية اهالي العباسية مالهاش دعوة بالكلام ده خالص.
طيب هل هناك نية كما تسمعهم انت في الميدان انهم يتحركون من ميدان العباسية الى اي منطقة في مصر ولا هم واقفين مش هيتحركوا؟
لا حضرتك التجمع كله هنا في ميدان العباسية وناس بتيجي عليه من مصر الجديدة ومن مدينة نصر ومن اماكن دي قافلين الشارع في ميدان العباسية خالص وقافلينه لحد في شارع رمسيس وقافلينه لحد جامع النور ومخلين العربيات واتوبيسات الهيئة كلها ما بتتحركش وواقفين على الكباري.
يعني اذا هم يا استاذ محمد الذين يقومون بوقف عجلة الانتاج وتعطيل مصلحة الناس وتعطيل المرور الامر اللي بيرفضه المجلس العسكري.
الله يبارك في حضرتك يا استاذ وسام. الحركة المرورية فيها شلل تام في العباسية. مصالح الناس فيها شلل تام. مفيش اي تعرض ليهم من الجيش ولا من الشرطة. مفيش اصلا تواجد في العباسية لشرطة او لجيش. مفيش غير ضابط جابوه دلوقتي شايلينه على كتفهم ده من لجنة المرور اللي واقفة في ميدان العباسية يا دكتور وسام. لكن دول احنا ما نعرفهم.
ايه يعني ما بياخدش منهم مثلا الكارتة والغرامة والحاجات دي
ولا اي حاجة؟
يعني بيرفعوا ضابط
المرور ده من الكشك بتاعه راح شايلينه على كتفهم قعد معهم شوية وراح نازل تاني.
طيب انا بشكرك اخونا محمد عويس متحدثا من اهالي منطقة العباسية. معانا على الهاتف الان دكتور حسام ابو البخاري المتحدث الرسمي لدعم ائتلاف لائتلاف دعم المسلمين الجدد. السلام عليكم دكتور حسام. دكتور حسام
اسم الائتلاف ضح.
معلش كل مرة بتلخبط في موضوع الائتلاف. انا عايزك تبقى منصف تاني يعني عشان يكون حاجة مختصرة شوية.
انا بس عاوز احيي حضرتك واحيي هذه القناة التي اصبحت الان في ارجاء عالم الانترنت وارجاء التحرير تسمى الان بقناة الثورة. ولك الشرف ان يكتب التاريخ انك كنت مساهما في هذه الثورة المجيدة وان قناتك كانت رائدة في التعبير عن الثوار والثورة والاحرار. وانا بشكرك بالنيابة عن كل الناس اللي معنا في التحرير وخارج التحرير انك يعني سيرت لهم مسارا يفهمون فيه التحرير ويفهمون فيه الثوار ويفهمون تبعات المحركة. فجزاك الله عنا كل خير.
شكرا جزيلا لك حسام. ودي شهادة برضو نفخر بها ان رجل محترم زي حضرتك وايضا من ثوار التحرير ومن السياسيين المعتبرين ان يكون رأيه كده في قناة الحكم. بشكرك شكرا جزيلا.
جزاك الله خيرا. خليني بس اقول لك احنا امبارح كان عندنا اجتماع مهم جدا للقوى والحركات الاسلامية المرابطة في ميدان التحرير والتي ابت ان تجول وان تخطو في مسار الثورة المضادة في مسار المجلس العسكري. طبعا احنا موجودين من اول يوم ولو تتذكر حضرتك ان ائتلاف دعم المسلمين الجدد كان الحركة تقريبا الاسلامية الوحيدة اللي اعتصمت في التحرير ومشينا الساعة 10 كنا هنمشي الساعة 10 يعني وبعدين جين قوم قوات الامن واعتدوا علينا واعتدوا على الخيمة واعتدوا على احد المنضمين للائتلاف. فاحنا تجمعنا امس وكان يحضر هذا الاجتماع الشيخ رفاع السرور كان يرأسه، وقررنا إصدار بيان باسم الإسلاميين الأحرار.
يعتبر البيان الأول؟
نعم
يعتبر البيان الأول؟
يعتبر البيان الأول نعم.
طيب أولا قبل ما تقول البيان من فضلك دكتور حسام، نعم. يعني لخص لي فكرة من هم الإسلاميون الأحرار.
حاضر، هو مجموعة القوى والحركات الإسلامية المرابطة الآن في ميدان التحرير، والتي تطالب بالرحيل الفوري للمجلس العسكري، والتي تطالب باستكمال هذه الثورة المجيدة، والتي تأبى على نفسها وعلى ضميرها وعلى دينها أن تكون يعني مستعملة في خطة المجلس العسكري في إجهاض هذه الثورة. البيان يقول: المؤتمر الأول المعقد بميدان التحرير مساء الخميس 24/11/2011 في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، اجتمعت القوى الإسلامية المرابطة في ميدان التحرير دفاعا عن الثورة ووفاء لدماء الشهداء تحت مسمى الإسلاميون الأحرار، وعقدت اجتماعها الأول لوضع خريطة الانتقال الآمن للسلطة، واتفقت على ما يلي: واحد، الثبات على التزامها بأهداف الثورة المصرية التي كانت ولا تزال غايتها استرداد الجمهورية من مخططات التوريث وهيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة منذ ثورة 1952، وانتقال مصر إلى نظام يختار فيه الرئيس والبرلمان بإرادة الأمة. 2، فورا تقديم كل من ولغت أيديهم في دماء وأشلاء ثوار 25 يناير و 18 نوفمبر. 3، التأكيد على رحيل المجلس العسكري عن إدارته السياسية لشؤون البلاد وعودة الجيش فورا لسكناته على ثغور مصر. 4، أن يتم تشكيل حكومة من شخصيات وطنية بآليات تشاورية مع كل القوى والتيارات السياسية وليس أحزابا بعينها، وأن يكون لها كامل الصلاحيات في إنقاذ الوطن من المأزق الاقتصادي والأمني الذي أنتجته سياسات التباطؤ وسوء الإدارة من المجلس العسكري عبر 10 أشهر كاملة من تولي حكم البلاد، ويكون من أهم مهماتها إجراء انتخابات رئاسية في موعد أقصى إبريل 2012. 5، إعلان المجلس عن خطته في تأمين الانتخابات البرلمانية، وهو التوجس الذي تناقشه كثير من القوى الوطنية نظرا للتوقف عن تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها طوال الفترة الماضية، وهو التطهير الواجب فورا وبحسم. 6، رفض السياسات الإعلامية الرسمية التي تخلق الأزمات ولا تعكس الواقع في زمن الفضائيات المفتوحة، والمطالبة بالتزام قواعد المهنية والموضوعية في تخطيط الأحداث ومناقشة القضايا وتغيير القيادات الإعلامية التي أساءت للثورة في الموجة الأولى والثانية، ونهيب بجموع الشعب المصري العظيم حراسة الثورة والدفاع عن حق مصر في أن يحكمها نظام يليق بها يعكس إرادة الشعب ويحمي المصالح الوطنية ويحفظ سيادة الوطن الموقعون. 1، حملة حزم صلاح أبو إسماعيل، الجبهة السلفية، حزب الفضيلة، ائتلاف دعم المسلمين الجدد، جبهة الإرادة الشعبية، حزب السلامة والتنمية، الدعوة السلفية بالعبور، حركة حازمون، دعوة أهل السنة والجماعة، الائتلاف الإسلامي الحر، شباب مصر للتنمية، سلفي التحرير، حركة الوحدة، الدعوة السلفية بالمطرية، شباب الجماعة الإسلامية، حملة الدكتور وجدي جنين، ائتلاف 77 الثوري الإسلامي، ائتلاف أحرار الجماعة الإسلامية، الائتلاف الإسلامي للثورات العربية، المركز الإسلامي العالمي للنهوض للأمة، حزب شباب التغيير، وأيضا وأخيرا جمع غفير من الإسلاميين المستقلين الغير منتمين إلى أي أحزاب أو حركات أو ائتلافات. وهذا نهاية
أسألك دكتور حسام من فضلك. أولا تقصد بحملة حازم أبو إسماعيل، هل الشيخ حازم بنفسه يعني مشارك في هذا البيان أم أفراد الحملة المنظمون لها؟
هي التي يعني كانت مجتمع معنا برئاسة الدكتور محمد نصر والأخ وليد، كتبوا معنا هذا البيان وعلقوا عليه ووضعوا اسمه في أول الموقعون الموقعين.
نعم. طيب خليني أناقش مع حضرتك مسألة تولي الدكتور الجنزوري تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني. هؤلاء الإسلاميون الأحرار رفضوا وزارة الدكتور الجنزوري؟
هو حتى حتى كتابة البيان أمس كان هناك تجذيبا لهذا الخبر على تلفزيون مصر فلم نناقش هذا. ولكن على أي حال حكومة يعني كمال الجنزوري أشبه بحكومة أحمد شفيق، ومن ثم فهي لا تعنينا بأي شيء، ومرفوضة ابتداء وانتهاء وفكرة ومضمونا، وما أتى به المجلس العسكري من كل يعني الوزارات أو الشخصيات اللي حيأتي بها في تلك المرحلة ما هي إلا محاولة منه أيضا لإضغاط هذه الثورة أو الموجة الثانية من الثورة، فهي أصلا غير مقبولة ولا فكرة ولا مضمونا وابتداء وانتهاء. والذي يعني يعتقد أنه هذه الحكومة أو هذا الشخص يعني خطوة في مرحلة الإصلاح، نحن نقول له أن الإصلاح الحقيقي الذي يجب أن يكون معتبرا هو المسار الثوري. لماذا؟ لأنه المسار الثوري كان هو الحل الوحيد مع نظام مبارك، والمسار الثوري هو الذي أتى بكل تلك القيادات التي هي الآن في الأحزاب، والمسار الثوري هو الذي يعني جاء بهم إلى المساجد وجاء بهم إلى الفضائيات وجاء بهم إلى لجنة الأحزاب لكي يعني يقيموا تلك الأحزاب. إذن هذا المسار هو الأساسي. طيب دلوقتي احنا عندنا المجلس العسكري هو امتداد حقيقي لمبارك، امتداد حقيقي للإدارة الأمريكية في المنطقة، كيف يكون معه المسار الإصلاح السياسي؟ لا يمكن أن يعني نعتبر للسياسات الإصلاحية أو أي سياسات في التعامل مع المجلس العسكري. لماذا؟ واحد هو امتداد لمبارك. الإدارة الأمريكية عندما تفاعلت وأدارت الأزمة 25 يناير نقلت مركز الثقل من مبارك وجعلته في أيدي المجلس العسكري حتى تدير الثورة كما تريد. توني بلير لما جاء معلقا على ثورة 25 يناير قال ليس علينا أن نواجه ثورة 25 يناير ولكن علينا أن نديرها. وبالتالي فنحن في نفس المربع الأول. اثنين، سياسة 9 شهور، سياسة 9 شهور من الفوضى والفوضوية، سياسة 9 شهور من الانقلاب الحقيقي على الثورة، سياسة 9 شهور من عدم تحقيق أي مدخل للثورة. يعني أنا والله يعني في غاية الأسى أن يكون حتى هذه اللحظة لم يحاكم ولا شخص على قتل الثوار 1300 وآلاف المصابين، ولم يحاكم إلا واحد أمين شرطة وأيضا هارج يعني حتى غير محكوم عليه وغير موجود بالسجن. إذن نحن في 9 شهور من الانقلاب الحقيقي على الثورة. 9 شهور يعني أنا بتكلم على انتخابات. يا جماعة للذين يسمعونني، الانتخابات أجلت أصلا، يعني انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى والرئاسة كانت في المفروض تتم في 6 شهور، في خلال 6 شهور من تاريخ 30/3 لغاية 30/9، هي أجلت أصلا. يعني نقل السلطة للمدنيين أجل ما يقرب الآن من 3 شهور وسيؤجل فيما بعد، وهو انقلاب حقيقي على كل أهداف الثورة، انقلاب على حتى الدستور، انقلاب.
خليني بس أتكلم معاك يا دكتور حسام في مسألة الدكتور الجنزوري. الدكتور الجنزوري ألقى عمل مؤتمر صحفي قال فيه بعض يعني الكلام المطمئن للجمهور، وبيؤكد أن صلاحياته هتكون صلاحيات كاملة لخدمة هذا البلد، وان الحكم الحقيقي في التشكيل الوزاري هو تمكنه من تحقيق ما ترجوه الناس منه، ويقول يعني ان هو سيكون سعيدا بانه يتلقى اطروحات التحرير لتشكيل الوزارة.
انا بس دعني اقول لك المثل الذي يقول من يضع لك القضبان يحدد لك طريق السير. هذا القضبان موضوع من المجلس العسكري الذي هو ساقط اصلا، سقط شرعيا، سقط في ميدان التحرير، سقط في عقول وقلوب كل تلك الملايين التي خارجها الان في ميادين مصر كلها. فهو ليس له سلطه اصلا، سلطه تشريعيه او سلطه قانونيه او سلطه دستوريه لتعيين اي من هؤلاء الذين يعني سيعينهم كمال الجنزوري او غيرهم. لماذا؟ لانه كما ايضا لم تكن هناك أحقية ولم يكن هناك دكتورية لتعيين أحمد شفيق كذلك كمال الجنزوري. اثنين، انه يعني أنا بس حمشي في الافتراض هذا، مع انه افتراض أنا شايف انه افتراض ساذج جدا، ولكن حمشي في الافتراض هذا. هل كمال الجنزوري اسم طرح من الأسماء التي طرحت في ميدان التحرير. يعني السؤال الأسماء التي طرحت في ميدان التحرير على سبيل المثال مثلا عبد الدكتور عبد المنعم الشحات البرادعي.
خلينا أقول لك تعليق للدكتور عبد المنعم الشحات حول هذا السؤال. قال إحنا جبنا قبل كده أو يعني المجلس جاب قبل كده دكتور عصام شرف من التحرير واقتراحه وصور من التحرير والآن انقلبوا عليه، فما عادش ينفع نقعد نقول الميدان هو الذي يطرح، لا سيما ان هو يرى كمان ان طرح الدكتور عبد المنعم الفتوح كاسم هو محاولة تكتيكية لإحداث فرقة في الميدان.
لا القضية الآن هو قال الميدان فعلا أخطأ فعلا في اختيار عصام شرف، وعصام شرف أخطأ في حق نفسه، والمجلس العسكري كان سبب رئيسيا في فشل عصام شرف، ولكن هذا لا يعني أن يعني أن نعزل إرادة هذا الميدان، نعزل إرادة هذه الجموع. أنا بس بفترض حسن النية في هذا الطرح. افتراض حسن النية في هذا الطرح يجب أن نتكلم. أول حاجة جايب واحد من النظام السابق، جايب واحد في هذا السن، جايب واحد عليه تعليقات كثيرة جدا، يعني هناك ناس بتتكلم أنه هو واحد من الفلول أصلا، واحد كان في الحزب الوطني، واحد كان في وزارة مبارك في التسعينات، واحد له ما له من كل تلك الطوام التي كانت تفعل في البلد. إذن بافتراض حسن السؤال الآن، لماذا المجلس العسكري في ظل هذه الأجواء وفي ظل هذه التظاهرات وفي ظل هذه الثورات لماذا لم يختار رجلا من الميدان؟ لأنه ببساطة المجلس العسكري أيديه مرتعشة، لا يقبل بأي رئيس حكومة حقيقي له صلاحيات حقيقية يدير شؤون هذا البلد، وبالتالي اختار رجلا يقدر ان يكيفه، يقدر ان يسيطر عليه، يقدر ان يدير قراراته بشكل او باخر. احنا لازم نتكلم يا جماعة انه اصلا ابتداء المجلس العسكري ليس امامه شيء الان، ليس امامه شيء. وكمان هو من اسقط عصام شرف؟ طب الميدان هو الذي جاء بعصام شرف، ولكن الذي اسقط عصام شرف هو الميدان اصلا. لماذا؟ لانه الميدان عنده وعي عقلي جماعي، وعي سياسي، وعي استراتيجي، انه في هذه اللحظة كان عصام شرف مختارا ذلك، ولكن في نفس اللحظة هو الذي أسقطه، فهو عليه افتراض أو تماشيا مع هذا الفرع عليه أن يختار آخر. يعني عصام شرف هذا من الذي أسقطه؟ أسقطه الثوار. لماذا؟ لأنه سار في خطة المجلس العسكري، لم يكن رئيس وزراء حقيقي، ولكن كان فقط عبارة عن مدير مكتب سكرتارية للمجلس العسكري. إذن القضية واضحة تماما، ولكن أنا أصلا مش عاوز أدخل في هذه التفصيلات، يعني هذه التفصيلات فقط تماشيا مع هذا الفرد، ولكن الفكرة أصلا فكرة ابتداء وانتهاء وفكرة ومضمونا مرفوضة أصلا. المجلس العسكري سقطت شرعيته، سقط بكل تلك الملايين التي خرجت. المجلس العسكري أصلا ما أتى به إلى السلطة إلا الميادين، يعني نعم. ما هو
طيب دكتور حسام،
إذا افترض الميدان بيخطأ، فما الميدان جاء بالمجلس العسكري، لماذا هؤلاء لا يقولون أنه اتين المجلس العسكري من قبل ميدان التحرير من قبل المدينة كان خطأ؟ لماذا؟ نعم. لأنهم يفكرون بفكر العدو، يفكرون بفكر الخصم. لا يجب أن نمشي بفكرة الخصم ومضمون الخصم ومسار الخصم. مبارك مشينا 30 سنة في رحلة مكوكية في الفساد والإفساد والتزوير وهكذا.
نعم دكتور حسام البخاري، أنا بستأذن منك الآن، وإن شاء الله هتابع مع حضرتك مرة أخرى الحديث إن شاء الله خلال هذه التغطية المستمرة. انضم إلينا في الاستوديو لنرحب به العقيد المتقاعد وائل شاكر، رئيس جمعية الحريات والعدالة لحقوق الإنسان ومؤسس ائتلاف المتقاعدين العسكريين. السلام عليكم ورحمة الله سعادة العقيد، أهلا ومرحبا بحضرتك وتشرفنا بك في قناة الحكمة، وإن شاء الله نسمع منك يعني كل ما هو مفيد لمصرنا الحبيبة. ولكن اسمح لي ويسمح لي مشاهدونا، احنا هنصلي المغرب إن شاء الله أولا ثم نعود للحديث مع حضرتكم. فاصل قصير بعده نواصل هذه التغطية لأحداث مليونية اليوم.
الحكمة
عينك في قلب الحدث.
لا والله لن نقبل أن نخدع، لا هذه مليونية الشعب وإرادته، هذه مليونية التطهير.
قناة الحكمة بالذات لها مني كل تقدير واحترام.
بتقول الحاجة على وسائل الإعلام هنحكمها.
هذا الوزير ادعى أنه يهدف إلى الإصلاح في القضاء المصري.
أتصور أن الأمور على هذا الجانب تسير سيرا طبيعيا.
هذا قول باطل
التي قام بها جموع من أبناء المسلمين.
أول واحد يطالب بتطهير وزارته
الذي سالت دماءه والذي دفع الثمن والجند المصري.
يجب وهلموهم لأن قانون طارئ اتبعت.
نرفع أصواتنا أننا حراسة للانتخابات البرلمانية،
لعودة هذه الأمة إلى دينها وعودة هذه الأمة إلى روحها.
سيناريو اليوم يختلف عن السابق،
ونطالب أيضا بالإفراج عن أبي يحيى وعن جميع المظلومين المصريين.
الحكمة
عينك في قلب الحدث.
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من رفعت عنهم الغمة وأسقطت عنهم الطواغيت، اللهم كما قدت الحاكم إلى المحاكمة وكما جعلت الرئيس مرؤوسا ومحبوسا من غير جيش ولا عتاد ولا قتال، اللهم يا حي يا قيوم كما أبدلت عزهم ذلا، اللهم كما أبدلت عزهم ذلا ورفعتهم هوانا وجعلتهم بين الناس عارا، اللهم عليك بأتباعهم وعليك بمن تبقى منهم، اللهم فأرنا بإخواننا المستضعفين ما يسرنا، اللهم ول عليهم قائدا ربانيا يحكم شرعك ويخاف الله فيهم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
الحكمة
عينك في قلب الحدث.
حضرتك متواجد من امتى في ميدان التحرير؟
انا متواجد من يوم السبت، يمكن روحت بس مره او مرتين جرعت العلاج ورجعت تاني.
يعني من بدايه الاحداث؟
من بدايه الاحداث خلصت عندكم وجيت هنا على طول.
تعقيبك على الاحداث،
اولا اللي بيحصل ده نوع من انواع التصدي الخاطئ للشباب. اللي بيحصل الان ان في عقليه جديده، هذه العقليه لم تولد من 25 يناير فقط، وانما كانت نتيجه من نتائجها يوم 25 يناير. الداخليه تعاملت مع الناس بمنطق ما قبل 25 يناير، هذا هو الذي سبب حاله الاحتقان، وهذا هو الذي سبب حاله الهيجان وحاله الثوره. الامر الثاني، لابد ان يعلم كل من يحكم مصر بان الحكم انما هو عاريه من الشعب المصري. إن شاء هذا الشعب المصري أن يسترد هذه العرية استردها، وإن شاء أن يبقيها أبقاها. جميل. ولكن أن يكون هناك توطيد حكم بالطغيان وبالدماء، هذا لن يكون مرة أخرى. الشعب لن يكتفي بتلقي اللطمات كل مرة ويسكت، هذا العصر ذهب إلى غير رجع، خلاص انتهت المسألة.
أتوقف مع حضرتك قليلا مع خطاب المشرين وتعقيب حضرتك عليه.
الخطاب خطاب تقليدي جدا جدا جدا، لا يفترق عن خطاب حسني مبارك الأخير، خطاب اللعب على المشاعر، خطاب محاولة الاستتار ببعض المواد القانونية والدستورية، رغم أن الثورة تلغي أي شرعية.
جميل.
شرعية الثورية هي التي تحكم دائما، وده يمكن باين قوي في منظر أن النهاردة الشرعية من الميدان مش من أي مكان تاني.
لو انتقلنا قليلا من بعد الأحداث، كانت خلال هذه الأحداث أو تعقيب على هذه الأحداث، كانت هذه هي المليونية، مليونية الفرصة الأخيرة، كيف ترى هذه الجمعة؟
هذه الجمعة يمكن تكون في غياب القوة السياسية من أنجح الجمعات.
طب ليه؟
أقول لك ليه؟ لأن القوة السياسية أثبتت تماما أنها فقدت مصداقيتها في الشارع. الشارع هو اللي جاي، مفيش حد بيحركه، الشارع هو اللي بيتحرك من نفسه، بيقول أنا بحب بلدي، بيقول أنا بحب وطني، مش هسيب البلد دي تضيع مني، مش هسيب أي حد يظن إن الحكم من عنده منحة، لا، الحكم منحة من الشعب.
طب هل ترى أن هناك في خطورة من هذا الميدان بدون قائد الآن؟
حتى ولو كان الميدان بدون قائد، ولكن الميدان صار له قائد اسمه حازم صلاح أبو إسماعيل. هذا الرجل الذي دعا إلى النزول في الميدان، وهذا الرجل الذي بيض صفحات كل الذين ترشحوا للرئاسة. ما قبل ذلك أو ما بعد ذلك اسودت صفحاتهم تماما. منذ متى والناس تثق في الحكم في مصر وتثق في الوزارات؟ منذ متى التصريحات التي تطلقها الوزارات المصرية وهي وزارات كلها اعتمدت على الكذب خلال الأعوام الماضية تصدق؟ مش ممكن. إنما هنا حازم أبو إسماعيل صار هو صاحب الكلمة العليا، صار هو صاحب كلمة كبيرة، ويمكن ده تدبير من ربنا سبحانه وتعالى علشان الـ 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 الأمور تعلى شوية بالنسبة لحازم صلاح أبو إسماعيل وبالنسبة لما يعني يحاول أن يفعله.
في ظل وجود حضرتك في الميدان، يعني رد فعل الناس ايه بالنسبة لموضوع الدكتور كمال الجنزوري وتكليف الدكتور كمال الجنزوري؟
الدكتور كمال الجنزوري من العصر البائد. الدكتور كمال الجنزوري رجل قد يعني يحسن به ان يختم حياته بجوار المساجد او بالتفعيل او ان يكون مستشارا، لكن ان يكون رئيس وزراء لا، ورئيس وزراء من غير صلاحيات دمية جديدة في يد المجلس العسكري. لابد ان يكون هناك رئيس وزراء بصلاحيات قوية جدا 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 جدا، انما ان يكون مجرد واحد من العصر البائد وبنفس الطريقة لا، الكلام ده مش كويس.
ايه المطالب بقى الاساسية التي من اجلها عقدت هذه الجمعة؟
اللي بيحصل دلوقتي ان المجلس العسكري اخطأ في ان في ملفات، هذه الملفات علقها انه بيتحرك ببطء شديد جدا، بيقول ان البلد يعني لسه قدامها كتير. لا، البلد مش قدامها كتير، بالعكس، البلد الناس اللي قدامك دي تستطيع ان تحرك الصخر، انت ليه ما بتحركش مع الناس دي؟
طيب الناس دلوقتي بتقول لك لو تم اسقاط المجلس العسكري مين اللي هيمسك البلد في ظل الاضطراب اللي موجود دلوقتي؟
في ثلاثة ما تغيروش البلد، الداخلية والاعلام واللي بيقول الناس دي جاية تعمل ايه. طب ما كانوا بيقولوا حسني مبارك لما يسقط مين اللي هيحكم البلد؟ نفس القصة، الامر موجود، هو تمام. لكن ان احنا نرجع في الاخر نقول هل مصر نضبت فيها الكفاءات، نضبت فيها القيادات؟ مفيش قيادة، مفيش كفاءة، مفيش حد يحكم. هناك من المرشحين الكثير والكثير ممن يمكنه ان يعني يقود زمام البلد، لكن اي حكم مدني هيكون اخف بكتير جدا من الحكم العسكري اللي قتل الناس وسحلهم.
رؤيتك ايه في ظل الاحداث اللي احنا فيها الان في بالنسبه للانتخابات؟
الانتخابات هذه سؤال يطرح نفسه بشدة، لماذا يصر المجلس العسكري على أن تكون الانتخابات في هذا التوقيت؟ الداخلية اللي هتحميها، الداخلية دي ضمانة أن هي تحمي اللي قتلت أولادنا، اللي ماشي لسه فكر حبيب العدلي، اللي ماشي لسه فكر حسن أبو باشا، اللي ماشي لسه فكر زكي بدر وعبد الحليم موسى، اللي ماشي لسه بالحكم البوليسي. المجلس العسكري يحكم بعقلية أمنية، بعقلية بوليسية. ما تجيش النهاردة تقول لي الانتخابات هتتم، الانتخابات هتتم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تستطيع القوة اللي موجودة بترصد الانتخابات ان هي تعرف الاتجاه رايح فين، الثانية والثالثة هيحصل فيها الضرب، هيحصل فيها التزوير، هيحصل فيها كل حاجة. انما ما هي الضمانة لكي تكون هناك انتخابات صحيحة؟ لا توجد اي ضمانة لكي تكون هناك انتخابات في جو سليم. انت النهاردة عملت للقضاء حاجة بمليون جنيه زي ما بيقول، تمام؟ طيب ما كان حسني مبارك بيلتقي بالقضاء وعبد الانتخابات برضو كان بيديهم بعض الحوافز وبعض وبعض، هذا في ظل وجود القضاء الذين كانوا يزورون في عهد حسني مبارك. ما تجيش تقول الانتخابات هتتم في جو سليم ولا ضمانه سليمه لها الا حمايه الداخليه.
طيب بعض القوى السياسيه التي لم تشترك اليوم كان من اجل الانتخابات، تعقيب حضرتك على هذا الموضوع.
هم من جنوا على انفسهم، فقدوا مصداقيتهم مع الناس. ده يعني موجود قوة كثيرة كانت تتمتع بمصداقية داخل الشارع المصري، قوة كثيرة كان بإمكانها أن تقود زمام المبادرة وأن تأخذ زمام المبادرة، ولكنهم جميعا رفضوا أن يكونوا مع هذا الشباب داخل الميدان. هم الخاسر الأكبر في هذه المعركة.
كلمة أخيرة، ماذا تقول؟
أقول مجلس العسكري ولا بد من الانتقام للثوار الذين قتلوا في شارع محمد محمود او قتلوا في ميدان التحرير او قتلوا يوم 25 يناير.
مشاهدينا الاعزاء، كان لنا هذا اللقاء مع فضيل الشيخ حامد طاهر، بشكرك شكرا جزيلا.
عفوا حبيبي.
والشكر لكم اعزائي، ننتقل الان الى الاستوديو مع الدكتور اسامه عبد الوارث، تكونوا معنا وتابعونا تكرما.